كان.
ومن فوائد هذا الحديث جواز النسخ في الأحكام الشرعية. من تؤخذ؟ من قوله أم كسرت الصلاة؟ لأنه لولا إمكانه ما أورده الصحابة، ولو كان لا يمكن لرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النسخ مستحيل. إذن النسخ في الشريعة الإسلامية جائز، والنسخ في الشرائع كلها جملة جائز، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإن قال قائل: كيف تقولون بجواز النسخ وأنتم تؤمنون بأن الله حكيم؟ فإن كانت الحكمة في الثاني فلماذا شرع الأول؟ وإن كانت في الأول فلماذا نسخ؟ والذي يورد هذا الإيراد هم المتبعون للمتشابه. أنتم الآن فهمين الإيراد؟ يقول القائل: إن كانت الحكمة في الحكم الأول فلماذا نسخ؟ وإن كانت الحكمة في الحكم الثاني إيش؟ فلماذا أثبت الأول؟ لماذا لم يكن الحكم هو الثاني من أول الأمر؟ والجزاء ما فيه، فاهم؟ طيب، نقول الجواب أن الأحكام تابعة للمصالح، مصالح الخلق. أما الله عز وجل فهو غني. المصالح هل تختلف أو لا تختلف؟ تختلف. تختلف مثلا في أول الإسلام عن آخر الإسلام. أول الإسلام مثلا الناس دخلوا في الدين من جديد، لو ألقيت الأحكام عليهم جملة من أولها إلى آخرها لكان ذلك مانعا من الدخول في الإسلام، أليس كذلك؟ تأتي الشرائع كلها تورد على الناس جميعا لا يقبلونها. فكانت الحال تقتضي أن تجدد الأحكام شيئا فشيئا، وأن ينسخ بعضها ويبقى بعضها. كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين تخفيفا على الناس، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأحكام زيدت الظهر والعصر والعشاء إلى أربع. الخمر كان حلالا ثم نسخ حله بالتدريج وهكذا. إذن نقول إن النسخ من الحكمة، لأننا نعلم أن الله تعالى لا ينسخ شيئا إلا الحكمة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التثبت فيما يقع عند الإنسان فيه شك. من أين يؤخذ؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكما يقول باليدين. وهل نقول من فوائد الحديث أن الصحابة غير عدول؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول باليدين. نعم، لا، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يقبل قوله لما كان عنده من اعتقاد خلافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم أنس ولم تقصر، وهذا هو الذي كان في ذهنه عليه الصلاة والسلام. إذن الفائدة من هذا هو التثبت فيما يخالف ما يعتقده الإنسان. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ما سبق أن قلناه، وهو جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال لم تقصر تعين أن يكون ناسيا، وهذا هو الواقع. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلام بعد السلام قبل التمام لا يقول الصلاة. انتبه، من أين تؤخذ؟ من كلام ذي اليدين ومخاطبة رسول له، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة ومخاطبتهم له. أفهمتم؟ طيب، وهذا إذا كان من أجل مصلحة الصلاة لا إشكال فيه، إذا كان من أجل مصلحة الصلاة لا إشكال فيه. والكلام الذي ورد بينهم من أجل مصلحة الصلاة، لكن لو تكلم في غير مصلحة الصلاة فهل ينقطع بناء آخر الصلاة على أولها ونقول لا بد من الإعادة أو لا ينقطع؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من يقول إذا تكلم لغير مصلحة الصلاة ولو بحرف واحد بطل صلاته ووجب عليه الاستئناف. وأجابوا عن حديث ذي اليدين بأن ذلك الكلام لمصلحة الصلاة، ولكن القول الراجح أنه لا تقل لعموم قوله، يعني أنه لو تكلم ولو لغير مصلحة الصلاة لا تقل لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن معاوية بن الحكم تكلم عمدا في الصلاة لغير مصلحة الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ماذا قال معاوية؟ قال للرجل العاطس الذي حمد يرحمك الله، وقال حينما أنكر الناس عليه بأعينهم واتك لأمية، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. ولو كان هذا مكلا بالصلاة لأمره أن يعيد كما أمر المسيئة في صلاته أن يعيد. طيب، إذن القول الراجح أنه لو تكلم في أثناء ذلك بما لا يتعلق بالصلاة بناء على أن الصلاة قد كملت فلا إعادة عليه. طيب، هل يؤخذ من هذا أن الإنسان لو تكلم لمصلحة الصلاة في صلب الصلاة فلا إعادة عليه؟ أنه لو تكلم في أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة أنها لا تبطل؟ ما هو التفصيل؟
النبي صلى الله عليه وسلم أشار مرة أشار ومرة، وإذا نسي الإمام يذكر أيضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
التسبيح ليس بالكلام، التسبيح ليس بالكلام. نعم، قال بعض أهل العلم، قال بعض العلماء إنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة في أثناء الصلاة فلا شيء عليه. وقالوا إنه لو غلط الإمام وسبحوا به ولم يعرف وجه الغلط فله أن يقول افعل كذا، نعم افعل كذا. يعني مثلا لنفرض أن الإمام قام من السجدة الأولى قائما ولم يجلس، فقيل له سبحان الله فركع، فقالوا سبحان الله فقام، فقالوا سبحان الله فسجد. الآن ما يدري وش القضية. قال يجوز للإنسان أن يقول اجلس بين السجدتين فقد نسيت السجدة الثانية، لأن هذا لمصلحة الصلاة. وإلى هذا ذهب بعض المالكية، لكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وتصفق النساء، ولا قال ولم يقل فأخبر الإمام بما حدث، بل أمر بالتسبيح. لكن ماذا نقول في مثل هذه الصورة إذا نبه الإمام وعجز أن يفهم ماذا يريدون؟ هل نقول يا لأحد الجماعة يتكلم ويستأنف الصلاة من جديد، أو نقول يفارقونه، أو نقول يتابعونه؟ المتابعة لا تمكن، لأنهم يعرفون أنه أخطأ. وكوننا نأمر أحدهم بإفساد صلاته مشكل. أيهم الذي يختار أن تفسد الصلاة؟ أو يضربون قرعة؟ نعم نعم، أو يفارقونه. أقرب شيء في هذا أن يفارقوه. نعم، أو يتقدم أحدهم ويفعل، لكن أخشى أن يتقدم ضربه الإمام كفا حتى يرجع، ما ندري. على كل حال يفعل الأمر الممكن بدون إفساد الصلاة. أين هذا صعب، هذا صعب. وأيضا قد لا يكون في القرآن ما يناسب الحال، يعني السجود يمكن يقول اسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أو مثلا واسجدوا واقترب، أو قوموا لله قانتين، لكن أحيانا تكون ما في شيء يناسب القرآن. أقرب شيء أنه إذا عجز يفارقون، ولا في إشكال. ما يعني جواز مفارقة الإمام، خلوها على بالكم. الشافعية يرون أنه يجوز للمأموم أن يفارق الإمام ولو بدون عذر، لكن قولهم ضعيف. لكن أنا أحكي لكم هذا من أجل أن يخف في نفوسكم شدة التمسك بالمتابعة. فكيف أتابع إمامي على شيء أرى أنه خطأ؟ هذا لا يمكن. إذن نقول أقرب شيء هو إيش؟ المفارقة. نعم. إيش؟ ينوي المفارقة ويأتي بالذي نقص ويكمل الصلاة. أفهمت؟ طيب. انتهى الوقت أظن. نقف على هذا؟ نعم. الفوائد لا. الظاهر أن بقية الفوائد يحتاج إلى درس كامل. نعم. لأن بعض الأحاديث يكون فيه فوائد عظيمة. نعم.
كتابة للإمام.
ها؟
الكتابة للإمام.
إذا أمكن طيب. لأن الكتابة حركة وقد تكون يسيرة ولمصلحة الصلاة أيضا، هذا طيب. لكن إذا كان في آخر الصف وكتب، من يوديها الإمام؟ أما إذا كان وراء الإمام مباشرة صحيح يمكن. وهذا ينفع إذا كان الإمام قارئا بعد. أخشى إذا كان أميا أعطيته إياه قال اقرأ عليه جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على بعض على فوائد حديث محمد بن سيرين على أبي هريرة، وانتهينا إلى قوله فقرأ كما يقول باليدين. ها؟ طيب. وآخر مسألة بحثناها إذا تكلم الإنسان في صلاته. نعم. جاوز الإنسان. طيب. ونريد التكلم في الصلاة. ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا تكلم بعد أن سلم ناسيا بأي كلام بطل الصلاة. وبعضهم يقول إذا تكلم بأي كلام لم تبطل صلاة. هذان قولان. وبعضهم يقول إن تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل وإلا بطلت. وبعضهم يفرق بين اليسير والكثير. والصواب أنه لا فرق بين هذا كله، وأنه لا تبطل الصلاة بذلك، لأنه حين تكلم يعتقد أنه ليس في صلاة، والذي ليس في صلاة له أن يتكلم، فيكون هذا داخلا في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه القاعدة التي وضعها الله عز وجل لعباده لا يشد عنها شيء، كل ما وقع خطأ أو نسيانا فإنه لا حكم له، لا في إثم ولا فدية ولا غير ذلك. ولدينا كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلنا إن هذا النسيان بمقتضى الطبيعة البشرية، وليس كما قيل إنه ينسى ليسن، لأن بإمكانه أن يسن بدون نسيان. وضربنا لهذا مثلا نظيرا، وهو قول بعض الناس إن الإنسان لا يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة، وأجابوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه للتعليم، وبينا أن هذا أن هذه إجابة باطلة، لأن بإمكانه أن يعلم بدون رفع صوت. ثم لو سلمنا أنه للتعليم قلنا هو لتعليم هذا الذكر كيفية وذاتية، فالكيفية رفع الصوت به، والذاتية عدده ونوعه. ومن فوائد هذا الحديث جواز إجابة الإمام إذا سأل عن نقصان الصلاة، لأن الصحابة قالوا نعم، وفي بعض ألفاظ الحديث فأومأوا النعم، والجمع سهل، وهو أن بعضهم أومأ برأسه قائلا نعم بالإشارة، وبعضهم قالها باللسان. ومن فوائده أن الإنسان إذا سهى في صلاته وقام عن مكانه فله أن يبني على ما سبق منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى على ما سبق من صلاته بعد أن قام من مكان صلاته. ومنها أنه إذا قام من مكان صلاته وتبين له أنه نسي شيئا من الركعات فإنه يرجع إلى مكانه الأول ليتمم الصلاة فيه، لقوله فتقدم وصلى ما ترك. ومن فوائده أنه لا يزيد على ما ترك شيئا لقوله فصلى ما ترك. وعلى هذا فإذا كان هذا الجلوس في الثالثة فإنه إذا قام ليصلي ما ترك لا يكبر، لأنه قد كبر للرفع من السجود وليس ثمة تكبير آخر. وأما إذا كان سلامه بعد أن تشهد التشهد الأول فهنا يقوم يذهب إلى مكان ويجلس ثم يكبر إذا قام، لأن التشهد الأول فيه تكبير قبله وتكبير بعده. فإذا سألنا سائل أيكبر الإمام إذا أراد قضاء ما ترك، فالجواب بالتفصيل. إن كان في التشهد الأول فالجواب يكبر، لأن التكبير الأول لجلوس التشهد فيكبر للقيام منه. وإذا كان في غير التشهد الأول كما لو سلم من ثلاث في الرباعية ثم تقدم ليصلي ما ترك فإنه لا يكبر، لأن التكبير الأول هو المشروع. ومن فوائد هذا الحديث أن السجود يكون بعد السلام فيما إذا سلم عن نقص ثم أتم، لأنه صرح ونقع ثم سلم ثم كبر وسجد إلى آخر. ووجه ذلك أنه حصل في الصلاة زيادة، فكانت الحكمة تقتضي أن يكون السجود بعد السلام من أجل ألا يجتمع في الصلاة، حط ذلك بتابع، من أجل ألا يجتمع في الصلاة زيادتان. وبناء على ذلك نقول كلما كان سجود السهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. قد يشتبه على بعض الناس في هذه المسألة فيقول هذا نقص لأنه سلم قبل التمام، فنقول إنه سلم قبل التمام ثم أتم فيكون هذا زيادة. الزيادة اللي حصلت هي السلام في أثناء الصلاة، فلهذا نقول يسجد بعد السلام. ويدل لهذا أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا ثم سلم، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين وسلم. ولم يقل للناس إذا زدتم في صلاتكم فاسجدوا قبل السلام، وفعله سنة، وبذلك يندفع قول من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد حين صلى خمسا بعد السلام لأنه لم يعلم إيش؟ لم يعلم بالسهو إلا بعد السلام. فجواب نعم يسلم بهذا أنه ما لم يعلم إلا بعد السلام، ولكن لو كان الحكم يختلف ننبه عليه عليه الصلاة والسلام، لقال إذا زدتم فصلوا فاسجدوا سجدتين قبل أن تسلم. فلما لم ينبه على هذا علم أن هذا هو السنة، ويشهد لهذا حديث ذي اليدين. طيب إذن القاعدة قاعدة إيش هي؟ لا أسأل خاص عن زيادة فهو بعد السلام. ما الحكمة؟ حكمة يا أخي، ما الحكمة؟ لأنه لا يجتمع زيادتان في الصلاة، الزيادة التي وقعت سهوا وزيادة السجود السهو. طيب وهل السجود بعد السلام عن الزيادة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ أكثر العلماء على أنه على سبيل الاستحباب، وأنه لا بأس أن تسجد قبل السلام فيما محل سجوده بعد السلام، أو أن تسجد بعد السلام فيما محل سجوده قبل السلام. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا على سبيل الوجوب، يعني ما كان سجوده بعد السلام يجب أن يكون السجود بعد السلام، وما كان قبل يجب أن يكون قبل السلام. وعلل ذلك بتعليل جيد، قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، فإذا صلينا كما رأيناه يصلي فإن سجد قبل السلام سجدنا قبله، وإن لم نفعل فقد نقصنا عن التأسي به. وإذا سجد بعد السلام سجدنا بعده، فإن سجدنا قبل السلام فقد زدنا في الصلاة ما لم نؤمر به. وكلامه جيد، تعليمه قوي، ووجهه واضح. وعلى هذا فيجب أن يكون السجود بعد السلام فيما وردت السنة أنه بعد السلام، ويكون قبل السلام فيما وردت السنة بأنه قبل السلام. وبناء على ذلك يجب على طلبة العلم وعلى الأئمة بالذات أن يفقهوا سجود السهو، لئلا يقعوا في هذا المحذور، إما في الإثم بلا بطلان صلاة، وإما ببطلان الصلاة. لأننا إذا قلنا يجب أن يكون قبل السلام ثم سلم عمدا فقد نقص الصلاة، وإن سجد بعد قبل السلام فيما محله بعد السلام عمدا فقد زاد في الصلاة فتبطل. والمسألة خطيرة، ولكن لم أجد من صرح بالبطلان فيما إذا سجد قبل السلام أو بعده، إنما الوجوب صرح به شيخ الإسلام رحمه الله، وكما سمعتم أنه قول قوي وتعليل جيد. ومن فائدة هذا الحديث مشروعية التكبير لسجود السهو عند السجود وعند الرفع منه، لقوله ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجودها أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجودها أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. وهذا واضح أنه يكبر لسجود السهو عند السجود وعند الرفع منه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يزاد في الأذكار الواردة في السجود على ما كان في سجود الصلاة، يعني بمعنى أن الإنسان لا يشرع له أن يقول اللهم إني نسيت، اللهم إني سهوت، اللهم اعفو عني سهوي أو نسياني أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لم يرد. فيكون سجود السهو كسجود الصلاة. وهل يجب أن يسبح يقول سبحان ربي الأعلى؟ نقول نعم، يجب أن يقول سبحان ربي الأعلى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم. هذا عام يشمل سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن يسأل هل نعم، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تشهد بعد سجود السهو إذا كان بعد السلام، كما أنه لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام. وجه ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تشهد، والأصل في العبادات التوقيف والمنع إلا إذا جاءت به السنة. وعلى هذا فلا تشهد بعد سجود السهو بعد السلام. وهذا القول هو المتعين، لأن الحديث الوارد في التشهد بعده أي بعد سجود السهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ومن فوائد هذا الحديث أنه هل يسلم أو لا؟ نقول إن أبا هريرة أو ابن سيرين يقول إنه نبئ أن عمران بن حسين قال ثم سلم، وهذا يدل على التسليم بعد سجود السهو الذي بعد السلام. فإن قال قائل الحديث يقول نبئت، وهو فعل مبني لما لم يسمى فاعل، فيكون المنبئ ايش مجهولا. قلنا ان مثل الصحابه رضي الله عنهم اذا نقلوا مثل هذا لا يمكن ان ينقلوه الا عن ثقه، مقبول الرواية، لأنهم يقولونه مستدلين به على ثبوت حكم من أحكام الله، ولا يمكن أن يتهاونوا في هذا أبدا، فيكون هذا المجهول في حكم المعلوم. قال المؤلف: العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وعن عبد الله بن محيين رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس السيمة كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الحديث فيه السجود السهو عن ترك التشهد الأول. يقول: صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس عمدا أو نسيانا بلا شك، فتبعه الناس، قام الناس معه، لأن الأصل في من صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتابعه وجوبا. ثم لما قضى الصلاة يعني ولم يبقى إلا التسليم وانتظر الناس التسليمة كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ففي هذا الحديث دليل على وقوع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا وفيه دليل على أن من قام عن التشهد الأول لم يرجع إليه، وقد جاء ذلك صريحا في حديث المغيرة بن شعبة أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائمة فإنه لا يرجع، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. وفي أيضا سقوط التشهد الأول عن المأموم إذا نسيه الإمام، إذا نسيه الإمام، لأن الصحابة قاموا ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الإمام يتحمل التشهد الأول إذا ترك عن المأموم إذا تركه ناس، وهل يقاس على التشهد الأول الأذكار الواجبة كما لو نسي الإنسان قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع؟ الجواب: نعم يقاس، لأن المعنى واحد. فلو نسي الإنسان أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقام حتى جلس فإنه لا يرجع للسجود، ولكن عليه سجود السهو. هذا في الواجبات. فكل واجب تركه الإنسان حتى فارق محله فإنه لا يرجع إليه، ولكن عليه سجود السهو. أما إذا كان ركنا فإنه يجب أن يرجع إليه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية، فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الثانية مقام الأولى. فمن هذا متخمر، ما أسأل كم هي مسؤول لا تجب. طيب، أقول: إذا ترك الواجب حتى فارق محله فإنه يسقط عنه وعليه سجود السهو. مثاله: نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وذكر بعد أن جلس بين السجدتين، فنقول: لا ترجع، ولكن عليك سجود السهو لأنك تركت واجب. هذا واضح ولا غير واضح؟ ها، واضح؟ طيب. أما إذا كان ركنا فإنه يرجع إليه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية، فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الثانية مقام الأولى. واضح؟ مثال ذلك: نسي أن يركع وأهوى إلى السجود من حين ما انتهى من قراءة السورة، ولما سجد ذكر أنه لم يركع، فماذا يصنع؟ نقول: ارجع إلى القيام واركع وأتم الصلاة، وعليك أن تسجد للسهو بعد السلام، لأنه لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية. مثال آخر، نسى الركوع وسجد وقام إلى الركعة الثانية ثم ذكر أنه لم يركع في الأولى، ماذا يصنع؟ تكون الثانية مقام الأولى، تكون الثانية مقام الأولى ويركع ويمضي في الصلاة. مثال آخر، قام من السجدة الأولى ونسى السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين، ولما قرأ الفاتحة ذكر أنه لم يسجد الثانية، فماذا يصنع؟ يرجع ويجلس بين السجدتين ويسجد الثانية ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. فإن ذكر أنه لم يسجد في الأولى وهو جالس بين السجدتين من الركعة الثانية، فماذا يفعل؟ تقوم الثانية مقام الأولى ويأتي بركعة بعد، يعني يأتي بركعة لأن الأولى أرضيت، ويسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ لأن الأركان لا تسقط بالسهو بخلاف الواجبات، فإنها تسقط بالسهو. والدليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم قبل الإتمام بقي عليها أركان، لم يكتفي بسجود السهو بل أتم الأركان. ودليل الواجب أنه يسقط أنه ترك التشهد الأول وسجد للسهو قبل السلام. لم يذكر المؤلف رحمه الله الحديث في الشك، وإنما ذكر حديثا في الزيادة وحديثا في النقصان. الشك ثلاثة أقسام: قسم يحدث للإنسان بعد فراغ الصلاة، لما فرغت الصلاة شك هل سجد سجدتين، هل قال سبحان ربي العظيم في الركوع أو ما أشبه ذلك، فهذا لا عبرة به ولا أثر له، ولا ينبغي الإنسان أن يقلق منه، لأن الأصل أن الصلاة أن العبادة وقعت تامة، ولو فتح الباب لاستولى الشيطان على الإنسان وصار كلما فرغ من عبادة قال له لم تكملها. هذا قسم الشك بعد الفراغ إيش؟ لا عبرة به ولا يرجع إليه ولا يلتفت إليه، لا في الصلاة ولا في الطواف ولا في غيرهما من العبادات. حتى الطواف لو كان بعد أن فارق المطاف قال والله ما أدري طف ستة أو سبعة، ماذا أقول؟ ها؟ لا تلتفت لها، انتهى. القسم الثاني أن يكون كثير الشكوك، أن يكون كثير الشكوك، كل ما فعل عباد الشك، فهذا لا عبرة له، لا عبرة به إطلاقا، لأن هذا يعتبر مرضا في الإنسان. كيف كلما فعل شيئا شك هل أتمه أم لا؟ هذا مرض. والإنسان اللي عنده تركيز وعنده فكر ما يمكن يقع منه هذا دائما. هذا الشك ما حكمه؟ لا عبرة به، لا عبرة به، لأنه يشبه الوسواس الذي هو القسم الثالث، أن يكون وهما مجرد أن انقدح في ذهنه أنه لم يكمل العبادة لكنه لم يطمئن إلى هذا الشك، فهذا أيضا لا عبرة به، لا عبرة به، لأنه يطلع على الإنسان دائما، ولو فتح الباب وقلنا إن ذلك له أثر لا حصل مشقة على الناس. ذكر أن ابن عقيل رحمه الله، علي بن عقيل وهو من أكابر علماء الحنابلة، أتاه رجل وقال له: أيها الشيخ، إنني أنغمس في الفرات أو في دجلة ثم أنغمس فيها، أغتسل من الجنابة ثم أخرج وأقول هل ارتفعت الجنابة؟ فقال له ابن عقيل: أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي. كيف أرى ترى أن لا أصلي؟ لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. يريد أيهن؟ المجنون؟ قال أنت مجنون، تنغمس في النهر لتغتسل من الجنابة وتقول والله ما أدري أشكيت هل نويت أو ما نويت، لا أرى أن تصدق. وهكذا نقول لكل إنسان ابتلي بهذا الأمر، نقول لا تلتفت لهذا إطلاقا. أما الشك الذي هو يقين، يعني شك حقيقة، فهذا ينظر فيه. إن غلب على ظنك أحد الطرفين فاعمل به واسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يغلب على ظنك أحد الطرفين فاعمل باليقين وهو الأقل واسجد قبل السلام. هذا حكم الشك. وعلى هذا دلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول في الشك ثلاثة أقسام لا عبرة بها، وهي أن يكون بعد الفراغ، أن يكون كثير الشكوك، أن يكون الشك وهما لا حقيقة له. ما عدا ذلك لا يعمل به، لكن إن غلب على ظنك أحد الطرفين فابني عليه واسجد بعد السلام، وإن لم يغلب على ظنك أحد الاحتمالين فابني على اليقين وهو الأقل واسجد قبل السلام. مثال ذلك رجل في الركعة الثالثة شك أهي الرابعة أو الثالثة، وغلب على ظنها أنها الثالثة يجعلها الثالثة ويكمل ويسلم ويسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. غلب على ظنه أنها الرابعة يجعلها الرابعة ويكمل ويسلم ويسجد بعد السلام. رجل آخر شك في الركعة أهي الثالثة أو الرابعة ولم يترجح عنده أحد الأمرين، يعمل بماذا؟ باليقين، يطرح الشك ويبني على ما استيقن كما جاء في الحديث. ما هو اليقين؟ الأقل، لأنه ثلاث أو أربع، أن شك في الرابعة والثلاث متيقن، إذن ابني على الثلاث وكمل واسجد قبل السلام. هكذا جاءت السنة، وبهذا انتهى الكلام على سجود السهو. والله والحمد لله رب العالمين. نعم.
قول شكر السلام وجوب
إيش؟
قول شكر السلام رحمه الله وجوب قول شكر السلام قبل السلام وبعد.
نعم.
لا يلزم منه أن يكون أن تقرأ الصلاة بمخالفة ذلك.
لا يلزم إيش؟
لا يلزم من طالب الوجوب بطلان الصلاة.
إيه بس لم أرى من صرح به، لم أرى من صرح به، وإلا كان مقتضى القواعد العامة أن من سجد قبل السلام وهو يعلم أن محله بعد السلام فطر الصلاة لأنه زاد متعمدا، والعكس كذلك. نعم.
بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعدما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي تكلموا بعد ذلك، حيث
أنه
علموا بأنه في الصلاة ومع
ذلك تكلموا.
فما توجيه هذا
الفعل؟ توجيه أنه يجب إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، إما هذا لمصلحة الصلاة.
هل نستفيد منه أنه لو نسي إمام فسلمنا معه أنه ننبهه بالتكريم
وأنت في الصلاة؟
نعم.
لا،
وإن سلمنا معه؟
نعم،
وإن سلمنا معه نسيانا
إذا سلم وتكلم يسأله هل زدت أو نقصت؟ نعم تكلم.
الشيخ إذا كان المأموم يصلي آخر الإمام ويعني ترك واجب نسى سهوا، يعني مثلا سبحان ربي الأعلى السجود، فهل عليه سجود سهو وهو مأموم؟
هذه مسألة مهمة، يعني هل يتابع الإمام المأموم الإمام في سجود السهو؟ نقول نعم يجب أن يتابع، إذا سجد الإمام فاسجد وإن لم تسهو أنت، إلا إذا كنت قد فاتتك الصلاة بعض الصلاة، إلا إذا كنت قد فاتتك بعض الصلاة وكان سجود الإمام بعد السلام فلا تتابعه. إذا سلم من الصلاة قم واقض ما فاتك، ثم إن كنت قد أدركت سهو الإمام فاسجد السهو بعد السلام، وإن لم تدرك فلا شيء عليك. فهم المسألة هذه؟ فهم ولا لا؟ ها؟
نعم شيخ،
ولكن الشيخ إذا كان المأموم، أصبر خليك معي. الآن يجب على المأموم أن يتابع الإمام في سجود السهو، إلا إذا كان سجود الإمام بعد السلام والمأموم قد فاته شيء فإنه لا يتابع، لأنه لا تمكن المتابعة الآن، إذ أن المتابعة لا تتم إلا إذا سلمت معه، وأنت الآن لا يمكن أن تسلم. قم بعد السلام من الصلاة وأتم ما عليك، ثم إن كان سهو الإمام وأنت معه فعليك السجود بعد السلام، وإن كان سهو قبل أن تدخل معه فلا شيء عليك. واضح هذا ولا غير واضح؟ طيب، أما إذا كان سجود الإمام قبل السلام فلا بد أن تسجد على كل حال. لكن لو سهى المأموم، وهذا سؤال، سهى المأموم والإمام لم يسجد، فإننا نقول إن كان المأموم لم يفته شيء فليسلم مع الإمام ولا شيء عليه، لأنه لا يمكن أن يسجد قبل السلام حيث إن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، ولا يمكن أن يسجد بعد السلام خصوصا إذا قلنا إن سجود السهو بعد السلام واجب إن كان إن جاءت به السنة، وقبل السلام واجب إن جاءت به السنة. واضح الآن؟ نعم نعم. نعم. الظاهر انه واجب لعموم الحديث، صلوا كما رايتمون يصلي. هذا سؤال لا باس به، يعني لو سهى مرتين او ثلاث فانه يكفيه سجدتان، يكفيه سجدتان. لكن لو سهى سهولين احدهما محله قبل السلام والثاني محله بعد السلام، هل يسجد مرتين، مره قبل السلام ومره بعد السلام، أو يغلب ما كان قبل السلام أو يغلب ما كان بعد السلام؟ نعم يغلب ما كان قبل السلام. نعم انتهى الوقت.
من فضلك اقلب الشريعة كان.
ومن فوائد هذا الحديث جواز النسخ في الأحكام الشرعية. من تؤخذ؟ من قوله أم كسرة الصلاة؟ لأنه لولا إمكانه ما أورده الصحابة، ولو كان لا يمكن لرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النسخ مستحيل. إذن النسخ في الشريعة الإسلامية جائز، والنسخ في الشرائع كلها جملة جائز، كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإن قال قائل كيف تقولون بجواز النسخ وأنتم تؤمنون بأن الله حكيم؟ فإن كانت الحكمة في الثاني فلماذا شرع الأول؟ وإن كانت في الأول فلماذا نسخ؟ والذي يورد هذا الإيراد هم المتبعون للمتشابه. أنتم الآن فهمين الإيراد؟ يقول القائل إن كانت الحكمة في الحكم الأول فلماذا نسخ؟ وإن كانت الحكمة في الحكم الثاني إيش؟ فلماذا أثبت الأول؟ لماذا لم يكن الحكم هو الثاني من أول الأمر؟ والجزاء ما فيه، فاهم؟ طيب، نقول الجواب أن الأحكام تابعة للمصالح، مصالح الخلق، أما الله عز وجل فهو غني. المصالح هل تختلف أو لا تختلف؟ تختلف، تختلف مثلا في أول الإسلام عن آخر الإسلام. أول الإسلام مثلا الناس دخلوا في الدين من جديد، لو ألقيت الأحكام عليهم جملة من أولها إلى آخرها لكان ذلك مانعا من الدخول في الإسلام، أليس كذلك؟ تأتي الشرائع كلها تورد على الناس جميعا لا يقبلونها، فكانت الحال تقتضي أن تجدد الأحكام شيئا فشيئا وأن ينسخ بعضها ويبقى بعضها. كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين تخفيفا على الناس، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأحكام زيدت الظهر والعصر والعشاء إلى أربع. الخمر كان حلالا ثم نسخ حله بالتدريج وهكذا. إذن نقول إن النسخ من الحكمة، لأننا نعلم أن الله تعالى لا ينسخ شيئا إلا الحكمة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب التثبت فيما يقع عند الإنسان فيه شك. من أين يؤخذ؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكما يقول باليدين. وهل نقول من فوائد الحديث أن الصحابة غير عدول؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول باليدين. نعم، لا، نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يقبل قوله لما كان عنده من اعتقاد خلافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم أنس ولم تقصر، وهذا هو الذي كان في ذهنه عليه الصلاة والسلام. إذن الفائدة من هذا هو التثبت فيما يخالف ما يعتقده الإنسان. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ما سبق أن قلناه، وهو جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال لم تقصر تعين أن يكون ناسيا، وهذا هو الواقع. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلام بعد السلام قبل التمام لا يقول الصلاة. انتبه، من أين تؤخذ؟ من كلام ذي اليدين ومخاطبة الرسول له، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة ومخاطبتهم له. أفهمتم؟ طيب، وهذا إذا كان من أجل مصلحة الصلاة لا إشكال فيه، إذا كان من أجل مصلحة الصلاة لا إشكال فيه. والكلام الذي ورد بينهم من أجل مصلحة الصلاة، لكن لو تكلم في غير مصلحة الصلاة فهل ينقطع بناء آخر الصلاة على أولها ونقول لا بد من الإعادة أو لا ينقطع؟ في هذا خلاف بين العلماء. منهم من يقول إذا تكلم لغير مصلحة الصلاة ولو بحرف واحد بطل الصلاة ووجب عليه الاستئناف، وأجابوا عن حديث ذي اليدين بأن ذلك الكلام لمصلحة الصلاة، ولكن القول الراجح أنه لا تقل لعموم قوله، يعني أنه لو تكلم ولو لغير مصلحة الصلاة لا تقل لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأن معاوية بن الحكم تكلم عمدا في الصلاة لغير مصلحة الصلاة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ماذا قال معاوية؟ قال للرجل العاطس الذي حمد: يرحمك الله. وقال حينما أنكر الناس عليه بأعينهم: واتك لأمي. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيد. ولو كان هذا مكلا بالصلاة لأمره أن يعيد كما أمر المسيء في صلاته أن يعيد. طيب، إذن القول الراجح أنه لو تكلم في أثناء ذلك بما لا يتعلق بالصلاة بناء على أن الصلاة قد كملت فلا إعادة عليه. طيب، هل يؤخذ من هذا أن الإنسان لو تكلم لمصلحة الصلاة في صلب الصلاة فلا إعادة عليه؟ أنه لو تكلم في أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة أنها لا تبطل؟ ما هو التفصيل؟
النبي صلى الله عليه وسلم أشار مرة أشار ومن مرة، وإذا نسي الإمام يذكر أيضا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
التسبيح هذا بكلام، التسبيح هذا بكلام. نعم، قال بعض أهل العلم، قال بعض العلماء إنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة في أثناء الصلاة فلا شيء عليه. وقالوا إنه لو غلط الإمام وسبحوا به ولم يعرف وجه الغلط فله أن يقول: افعل كذا. نعم، افعل كذا. يعني مثلا لنفرض أن الإمام قام من السجدة الأولى قائما ولم يجلس، فقيل له: سبحان الله، فركع، فقالوا: سبحان الله، فقام فقالوا سبحان الله فسجد. الآن ما يدري وش القضية. قالوا يجوز الإنسان أن يقول اجلس بين السجدتين فقد نسيت السجدة الثانية، لأن هذا لمصلحة الصلاة. وإلى هذا ذهب بعض المالكية، لكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وتصفق النساء، ولا قال ولم يقل فأخبر الإمام بما حدث، بل أمر بالتسبيح. لكن ماذا نقول في مثل هذه الصورة إذا نبه الإمام وعجز أن يفهم ماذا يريدون؟ هل نقول يا لأحد الجماعة يتكلم ويستأنف الصلاة من جديد، أو نقول يفارقونه، أو نقول يتابعونه؟ المتابعة لا تمكن، لأنهم يعرفون أنه أخطأ. وكون نأمر أحدهم بإفساد صلاته مشكل. أيهم الذي يختار أن تفسد الصلاة؟ أو يضربون قرعة؟ نعم أو يفارقونه. أقرب شيء في هذا أن يفارقوه. أو يتقدم أحدهم ويفعل، لكن أخشى أن يتقدم ضربه الإمام كفا حتى يرجع، ما ندري. على كل حال يفعل الأمر الممكن بدون إفساد الصلاة. أين؟ هذا صعب. وأيضا قد لا يكون في القرآن ما يناسب الحال، يعني السجود يمكن يقول اسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أو مثلا واسجدوا واقترب، أو قوموا لله قانتين. لكن أحيانا تكون ما في شيء يناسب القرآن. أقرب شيء أنه إذا عجز يفارقون، ولا في إشكال. ما يعني جواز مفارقة الإمام، خلوها على بالكم. الشافعية يرون أنه يجوز للمأموم أن يفارق الإمام ولو بدون عذر، لكن قولهم ضعيف. لكن أنا أحكي لكم هذا من أجل أن يخف في نفوسكم شدة التمسك بالمتابعة. فكيف أتابع إمامي على شيء أرى أنه خطأ؟ هذا لا يمكن. إذن نقول أقرب شيء هو إيش؟ المفارقة. نعم. إيش؟ ينوي المفارقة ويأتي بالذي نقص ويكمل الصلاة. أفهمت؟ طيب انتهى الوقت. نقف على هذا؟ نعم. الفوائد الظاهر أن بقية الفوائد يحتاج إلى درس كامل. نعم، لأن بعض الأحاديث يكون فيه فوائد عظيمة. نعم.
كتابة للإمام. الكتابة للإمام
إذا أمكن. طيب، لأن الكتابة حركة وقد تكون يسيرة ولمصلحة الصلاة أيضا، هذا طيب. لكن إذا كان في آخر الصف وكتب، من يوديها الإمام؟ أما إذا كان وراء الإمام مباشرة صحيح يمكن، وهذا ينفع إذا كان الإمام قارئا بعد. أخشى إذا كان أميا أعطيته إياه قال اقرأ عليه جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على بعض على فوائد حديث محمد بن سيرين على أبي هريرة، وانتهينا إلى قوله فقال كما يقول باليدين. طيب، وآخر مسألة بحثناها إذا تكلم الإنسان في صلاته. نعم، جاوز الإنسان. طيب، ونريد التكلم في الصلاة، ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا تكلم بعد أن سلم ناسيا بأي كلام بطل الصلاة، وبعضهم يقول إذا تكلم بأي كلام لم تبطل صلاته. هذان قولان. وبعضهم يقول إن تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل وإلا بطلت.
وبعضهم يفرق بين اليسير والكثير. والصواب أنه لا فرق بين هذا كله، وأنه لا تبطل الصلاة بذلك، لأنه حين تكلم يعتقد أنه ليس في صلاة، والذي ليس في صلاة له أن يتكلم، فيكون هذا داخلا في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه القاعدة التي وضعها الله عز وجل لعباده لا يشد عنها شيء، كل ما وقع خطأ أو نسيانا فإنه لا حكم له، لا في إثم ولا فدية ولا غير ذلك. ولدينا كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز النسيان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلنا إن هذا النسيان في مقتضى الطبيعة البشرية، وليس كما قيل إنه ينسى ليسن، لأن بإمكانه أن يسن بدون نسيان. وضربنا لهذا مثلا نظيرا، وهو قول بعض الناس إن الإنسان لا يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة، وأجابوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه للتعليم، وبينا أن هذا أن هذه إجابة باطلة، لأن بإمكانه أن يعلم بدون رفع صوت. ثم لو سلمنا أنه للتعليم قلنا هو لتعليم هذا الذكر كيفية وذاتية، فالكيفية رفع الصوت به، والذاتية عدده ونوعه. ومن فوائد هذا الحديث جواز إجابة الإمام إذا سأل عن نقصان الصلاة، لأن الصحابة قالوا نعم، وفي بعض ألفاظ الحديث فأومأوا أن نعم، والجمع سهل، وهو أن بعضهم أومأ برأسه قائلا نعم بالإشارة، وبعضهم قالها باللسان. ومن فوائده أن الإنسان إذا سهى في صلاته وقام عن مكانه فله أن يبني على ما سبق منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى على ما سبق من صلاته بعد أن قام من مكان صلاته. ومنها أنه إذا قام من مكان صلاته وتبين له أنه نسي شيئا من الركعات فإنه يرجع إلى مكانه الأول ليتمم الصلاة فيه، لقوله فتقدم وصلى ما ترك. ومن فوائده أنه لا يزيد على ما ترك شيئا، لقوله فصلى ما ترك. وعلى هذا فإذا كان هذا الجلوس في الثالثة فإنه إذا قام ليصلي ما ترك لا يكبر، لأنه قد كبر للرفع من السجود وليس ثمة تكبير آخر. وأما إذا كان سلامه بعد أن تشهد التشهد الأول فهنا يقوم يذهب إلى مكان ويجلس ثم يكبر إذا قام، لأن التشهد الأول فيه تكبير قبله وتكبير بعده. فإذا سألنا سائل أيكبر الإمام إذا أراد قضاء ما ترك، فالجواب بالتفصيل، إن كان بالتشهد الأول فالجواب يكبر، لأن التكبير الأول لجلوس التشهد فيكبر للقيام منه. وإذا كان في غير التشهد الأول كما لو سلم من ثلاث في الرباعية ثم تقدم ليصلي ما ترك فإنه لا يكبر، لأن التكبير الأول هو المشروع. ومن فوائد هذا الحديث أن السجود يكون بعد السلام فيما إذا سلم عن نقص ثم أتم، لأنه صرح ونقع ثم سلم ثم كبر وسجد إلى آخر. ووجه ذلك أنه حصل في الصلاة زيادة، فكانت الحكمة تقتضي أن يكون السجود بعد السلام من أجل أن لا يجتمع في الصلاة حطبان كبتان، من أجل أن لا يجتمع في الصلاة زيادتان. وبناء على ذلك نقول كلما كان سجود السهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. قد يشتبع على بعض الناس في هذه المسألة فيقول هذا نقص لأنه سلم قبل التمام، فنقول إنه سلم قبل التمام ثم أتم، فيكون هذا زيادة. الزيادة اللي حصلت هي السلام في أثناء الصلاة، فلهذا نقول يسجد بعد السلام. ويدل لهذا أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا ثم سلم، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين وسلم، ولم يقل للناس إذا زدتم في صلاتكم فاسجدوا قبل السلام، وفعله سنة، وبذلك يندفع قول من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد حين صلى خمسا بعد السلام لأنه لم يعلم إيش؟ لم يعلم بالسهو إلا بعد السلام. فجواب نعم مسلم بهذا أنه ما لم يعلم إلا بعد السلام، ولكن لو كان الحكم يختلف لنبه عليه عليه الصلاة والسلام، لقال إذا زدتم فصلوا فاسجدوا سجدتين قبل أن تسلم. فلما لم ينبه على هذا علم أن هذا هو السنة، ويشهد لهذا حديث في اليدين. طيب إذن القاعدة قاعدة إيش هي؟ لا أسأل خاصة عن زيادة فهو بعد السلام. ما الحكمة؟ حكمة يا أخي، هي ما الحكمة؟ لأنه يجتمع زيادتان في الصلاة، الزيادة التي وقعت سهوا وزيادة السجود السهو. طيب وهل السجود بعد السلام عن الزيادة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ أكثر العلماء على أنه على سبيل الاستحباب، وأنه لا بأس أن تسجد قبل السلام فيما محل سجوده بعد السلام، أو أن تسجد بعد السلام فيما محل سجوده قبل السلام. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا على سبيل الوجوب، يعني ما كان سجوده بعد السلام يجب أن يكون السجود بعد السلام، وما كان قبل يجب أن يكون قبل السلام. وعلل ذلك بتعليل جيد، قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، فإذا صلينا كما رأيناه يصلي، فإن سجد قبل السلام سجدنا قبله، وإن لم نفعل فقد نقصنا عن التأسي به، وإذا سجد بعد السلام سجدنا بعده، فإن سجدنا قبل السلام فقد زدنا في الصلاة ما لم نؤمر به. وكلامه جيد، تعليله قوي، ووجهه واضح. وعلى هذا فيجب أن يكون السجود بعد السلام فيما وردت السنة أنه بعد السلام، ويكون قبل السلام فيما وردت السنة بأنه قبل السلام. وبناء على ذلك يجب على طلبة العلم وعلى الأئمة بالذات أن يفقهوا سجود السهو لئلا يقعوا في هذا المحذور، إما في الإثم بلا بطلان الصلاة، وإما ببطلان الصلاة، لأننا إذا قلنا يجب أن يكون قبل السلام ثم سلم عمدا فقد نقص الصلاة، وإن سجد بعد قبل السلام فيما محله بعد السلام عمدا فقد زاد في الصلاة فتبطل. والمسألة خطيرة، ولكن لم أجد من صرح بالبطلان فيما إذا سجد قبل السلام أو بعده، إنما الوجوب صرح به شيخ الإسلام رحمه الله، وكما سمعتم أنه قول قوي وتعليل جيد. ومن فائدة هذا الحديث مشروعية تكبير السجود السهو عند السجود وعند الرفع منه، لقوله ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجودها أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجودها أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. وهذا واضح أنه يكبر لسجود السهو عند السجود وعند الرفع منه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يزاد في الأذكار الواردة في السجود على ما كان في سجود الصلاة، يعني بمعنى أن الإنسان لا يشرع له أن يقول اللهم إني نسيت، اللهم إني سهوت، اللهم اعفو عني سهوي أو نسياني أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لم يرد، فيكون سجود السهو كسجود الصلاة. وهل يجب أن يسبح يقول سبحان ربي الأعلى؟ نقول نعم يجب أن يقول سبحان ربي الأعلى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم، هذا عام يشمل سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن يسأل هل نعم، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تشهد بعد سجود السهو إذا كان بعد السلام، كما أنه لا تشهد بعده إذا كان قبل السلام. وجه ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تشهد، والأصل في العبادات التوقيف والمنع إلا إذا جاءت به السنة، وعلى هذا فلا تشهد بعد سجود السهو بعد السلام. وهذا القول هو المتعين، لأن الحديث الوارد في التشهد بعده أي بعد سجود السهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ومن فوائد هذا الحديث أنه هل يسلم أو لا؟ نقول إن أبا هريرة أو ابن سيرين يقول إنه نبئ أن عمران بن حسين قال ثم سلم، وهذا يدل على التسليم بعد سجود السهو الذي بعد السلام. فإن قال قائل الحديث يقول نبئت، وهو فعل مبني لما لم يسمى فاعل، فيكون المنبئ ايش مجهولا، قلنا ان مثل الصحابه رضي الله عنهم اذا نقلوا مثل هذا لا يمكن ان ينقلوه الا عن ثقه مقبول الروايه، لانهم يقولونه مستدلين به على ثبوت حكم من احكام الله، ولا يمكن ان يتهاونوا في هذا ابدا، فيكون هذا المجهول في حكم المعلوم. قال المؤلف العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال الله تعالى وسبح الحمد ربك بالعشي والإبكار. وعن عبد الله بن محين رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس السيمة كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الحديث فيه السجود السهو عن ترك التشهد الأول. يقول صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس عمدا أو نسيانا، نسيانا بلا شك، فتبعه الناس، قام الناس معه، لأن الأصل في من صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتابعه وجوبا. ثم لما قضى الصلاة يعني ولم يبقى إلا التسليم وانتظر الناس التسليمة كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ففي هذا الحديث دليل على وقوع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا وفيه دليل على أن من قام عن التشهد الأول لم يرجع إليه، وقد جاء ذلك صريحا في حديث المغيرة بن شعبة أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائما فإنه لا يرجع، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. وفي أيضا سقوط التشهد الأول عن المأموم إذا نسيه الإمام، لأن الصحابة قاموا ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإمام يتحمل التشهد الأول إذا تركه عن المأموم إذا تركه ناس. وهل يقاس على التشهد الأول الأذكار الواجبة كما لو نسي الإنسان قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع؟ الجواب نعم يقاس، لأن المعنى واحد. فلو نسي الإنسان أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقام حتى جلس فإنه لا يرجع للسجود، ولكن عليه سجود السهم. هذا في الواجبات. فكل واجب تركه الإنسان حتى فارق محله فإنه لا يرجع إليه، ولكن عليه سجود السهو. أما إذا كان ركنا فإنه يجب أن يرجع إليه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية. فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الثانية مقام الأولى. فمن هذا متخمر؟ ما أسألك أنت مسعود، لا تجب. طيب، أقول إذا ترك الواجب حتى فارق محله فإنه يسقط عنه وعليه سجود السهو. مثاله نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وذكر بعد أن جلس بين السجدتين، فنقول لا ترجع ولكن عليك سجود السهو لأنك تركت واجب. هذا واضح ولا غير واضح؟ ها واضح؟ طيب، أما إذا كان ركنا فإنه يرجع إليه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية. فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الثانية مقام الأولى. واضح؟ مثال ذلك نسي أن يركع وأهوى إلى السجود من حين انتهى من قراءة السورة، ولما سجد ذكر أنه لم يركع، فماذا يصنع؟ نقول ارجع، ارجع الى القيام واركع واتم الصلاة، وعليك ان تسجد للسهو بعد السلام لانه لم يصل الى مكانه من الركعة الثانية. مثال اخر نسي الركوع وسجد وقام الى الركعة الثانية ثم ذكر انه لم يركع في الاولى، ماذا يصنع؟ تكون الثانية مقام الأولى، تكون الثانية مقام الأولى ويركع ويمضي في الصلاة. مثال آخر قام من السجدة الأولى ونسى السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين، ولما قرأ الفاتحة ذكر أنه لم يسجد الثانية، فماذا يصنع؟ يرجع ويجلس بين السجدتين ويسجد الثانية ثم يكمل صلاته ويسجد السهو بعد السلام. فإن ذكر أنه لم يسجد في الأولى وهو جالس بين السجدتين من الركعة الثانية فماذا يفعل؟ تقوم الثانية مقام الأولى ويأتي بركعة بعد، يعني يأتي بركعة لأن الأولى ألغيت، ويسجد السهو بعد السلام. لماذا؟ لأن الأركان لا تسقط بالسهو بخلاف الواجبات فإنها تسقط بالسهو. والدليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم قبل الإتمام بقي عليها أركان، لم يكتفي بسجود السهو بل أتم الأركان. ودليل الواجب أنه يسقط أنه ترك التشهد الأول وسجد للسهو قبل السلام. لم يذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في الشك، وإنما ذكر حديثا في الزيادة وحديثا في النقصان. الشك ثلاث أقسام: قسم يحدث للإنسان بعد فراغ الصلاة، لما فرغت الصلاة شك هل سجد سجدتين، هل قال سبحان ربي العظيم في الركوع أو ما أشبه ذلك، فهذا لا عبرة به ولا أثر له ولا ينبغي الإنسان أن يقلق منه، لأن الأصل أن الصلاة أن العبادة وقعت تامة. ولو فتح الباب لاستولى الشيطان على الإنسان وصار كلما فرغ من عبادة قال له لم تكملها. هذا قسم الشك بعد الفراغ إيش؟ لا عبرة به ولا يرجع إليه ولا يلتفت إليه، لا في الصلاة ولا في الطواف ولا في غيرهما من العبادات. حتى الطواف لو كان بعد أن فارق المطاف قال والله ما أدري طف ستة أو سبعة ماذا أقول؟ ها؟ لا تلتفت لها، انتهى. القسم الثاني أن يكون كثير الشكوك، أن يكون كثير الشكوك كل ما فعل عباد الشك، فهذا لا عبرة له، لا عبرة به إطلاقا، لأن هذا يعتبر مرضا في الإنسان. كيف كلما فعل شيئا شك هل أتمه أم لا؟ هذا مرض. والإنسان اللي عنده تركيز وعنده فكر ما يمكن يقع منه هذا دائما. هذا الشك ما حكمه؟ لا عبرة به، لا عبرة به، لأنه يشبه الوسواس الذي هو القسم الثالث، أن يكون وهم، وهما مجرد أن انقدح بذهنه أنه لم يكمل العبادة لكنه لم يطمئن إلى هذا الشك، فهذا أيضا لا عبرة به، لا عبرة به، لأنه يطلع على الإنسان دائما، ولو فتح الباب وقلنا إن ذلك له أثر لا حصل مشقة على الناس. ذكر أن ابن عقيل رحمه الله، علي بن عقيل وهو من أكابر علماء الحنابلة، أتاه رجل وقال له أيها الشيخ إنني أنغمس في الفرات أو في دجلة ثم أنغمس فيها أغتسل من الجنابة ثم أخرج وأقول هل ارتفعت الجنابة؟ فقال له ابن عقيل أرى أن لا أصلي، أرى أن لا أصلي، كيف أرى ترى أن لا أصلي؟ لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. يريد أيهم؟ المجنون. قال أنت مجنون تنغمس في النهر لتغتسل من الجنابة وتقول والله ما أدري أشكيت هل نويت أو ما نويت، لا أرى أن تصلي. وهكذا نقول لكل إنسان ابتلي بهذا الأمر، نقول لا تلتفت لهذا إطلاقا. أما الشك الذي هو يقين يعني شك حقيقة فهذا ينظر فيه، إن غلب على ظنك أحد الطرفين فاعمل به واسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يغلب على ظنك أحد الطرفين فاعمل باليقين وهو الأقل واسجد قبل السلام. هذا حكم الشك. وعلى هذا دلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول في الشك ثلاثة أقسام لا عبرة بها، وهي أن يكون بعد الفراغ، أن يكون كثير الشكوك، أن يكون الشك وهما لا حقيقة له، ما عدا ذلك لا يعمل به. لكن إن غلب على ظنك أحد الطرفين فابني عليه واسجد بعد السلام، وإن لم يغلب على ظنك أحد الاحتمالين فابني على اليقين وهو الأقل واسجد قبل السلام. مثال ذلك رجل في الركعة الثالثة شك أهي الرابعة أو الثالثة وغلب على ظنها أنها الثالثة يجعلها الثالثة ويكمل ويسلم ويسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. غلب على ظنه أنها الرابعة يجعلها الرابعة ويكمل ويسلم ويسجد بعد السلام. رجل آخر شك في الركعة أهي الثالثة أو الرابعة ولم يترجح عنده أحد الأمرين، يعمل بماذا؟ باليقين يطرح الشك ويبني على ما استيقن كما جاء في الحديث. ما هو اليقين؟ الأقل، لأنه ثلاث أو أربع أنشك في الرابعة والثلاث متيقن. إذن ابني على الثلاث وكمل واسجد قبل السلام، هكذا جاءت السنة. وبهذا انتهى الكلام على سجود السهو، والله الحمد لله رب العالمين. نعم. ايش
قول شكر السلام رحمه الله وجوب كون الثلث له قبل السلام وبعد؟
نعم.
لا يلزم منه ان يكون ان تقر الصلاه بمخالفه ذلك.
لا يلزم ايش؟
لا يلزم من قول الوجوب بطلان الصلاه.
اي بس لم ارى من صرح به، لم ارى من صرح به، والا كان مقتضى القواعد العامه ان من سجد قبل السلام وهو يعلم ان محله بعد السلام فطر الصلاه لانه زاد متعمدا، والعكس كذلك. نعم.
بان بعض الصحابه رضي الله عنهم بعدما علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي تكلموا بعد ذلك، حيث
أنه
علموا بأنه في الصلاة ومع ذلك تكلموا.
نعم.
فما توجيه هذا
الفعل؟ توجيه أنه يجب إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هذا لمصلحة الصلاة.
هل نستفيد منه أنه لو نسي إمام فسلم فسلمنا معه أن ننبهه بالتكريم
وأنت في الصلاة؟
نعم.
لا،
وإن سلمنا معه؟
نعم،
وإن سلمنا معه نسيانا
إذا سلم وتكلم يسأله هل زدت أو نقصت؟ نعم تكلم.
الشيخ إذا كان المأموم يصلي آخر الإمام ويعني ترك واجب نسى سهوا، يعني مثلا سبحان ربي على السجود، فهل عليه سجود سهو وهو مأمور؟
هذه مسألة مهمة، يعني هل يتابع الإمام المأموم الإمام في سجود السهو؟ نقول نعم يجب أن يتابع، إذا سجد الإمام فاسجد وإن لم تسهو أنت، إلا إذا كنت قد فاتتك الصلاة بعض الصلاة، إلا إذا كنت قد فاتتك بعض الصلاة وكان سجود الإمام بعد السلام فلا تتابعه. إذا سلم من الصلاة قم واقضي ما فاتك، ثم إن كنت قد أدركت سهو الإمام فاسجد السهو بعد السلام، وإن لم تدرك فلا شيء عليه. فهم المسألة هذه؟ فهم أقول له؟ ها؟
نعم شيخ، ولكن الشيخ إذا كان
المأموم أصبر خليك معي، الآن يجب على المأموم أن يتابع الإمام في سجود السهو، إلا إذا كان سجود الإمام بعد السلام والمأموم قد فاته شيء فإنه لا يتابع، لأنه لا تمكن المتابعة الآن، إذ أن المتابعة لا تتم إلا إذا سلمت معه، وأنت الآن لا يمكن أن تسلم. قم بعد السلام من الصلاة وأتم ما عليك، ثم إن كان سهو الإمام وأنت معه فعليك السجود بعد السلام، وإن كان سهو قبل أن تدخل معه فلا شيء عليك. واضح هذا ولا غير واضح؟ طيب، أما إذا كان سجود الإمام قبل السلام فلا بد أن تسجد على كل حال، لكن لو سهى المأموم، وهذا سؤال، سهى المأموم والإمام لم يسهو، فإننا نقول إن كان المأموم لم يفته شيء فليسلم مع الإمام ولا شيء عليه، لأنه لا يمكن أن يسجد قبل السلام حيث إن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، ولا يمكن أن يسجد بعد السلام خصوصا إذا قلنا أن سجود السهو بعد السلام واجب إن كان إن جاءت به السنة، وقبل السلام واجب إن جاءت به السنة. واضح الآن؟ نعم نعم. نعم. الظاهر أنه واجب لعموم الحديث صلوا كما رأيتمون يصلي. هذا سؤال لا بأس به، يعني لو سهى مرتين أو ثلاث فإنه يكفيه سجدتان، يكفيه سجدتان، لكن لو سهى سهولين أحدهما محله قبل السلام والثاني محله بعد السلام، هل يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعد السلام، أو يغلب ما كان قبل السلام أو يغلب ما كان بعد السلام؟ نعم، يغلب ما كان قبل السلام. نعم انتهى الوقت.
من فضلك اقلب الشريعة.